بسم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نواصل في درسنا في كتاب زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم ومسائله. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. قال: فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ قال: فيه قولان، أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية. قال: وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. معلق جزاه الله خير، علق تعليق جيد.
اقرأه.
قال المعلق يغفر الله لنا وله: وذلك في سنة 702 هجرية بمرج الصفر قبلي دمشق.
صفر
صفر
أو الصفر، أظن نعم. الصفر نعم.
بمرج الصفر قبلي دمشق، وتسمى وقعة شقحب.
قبلية دمشق،
قبلية
أي في
دمشق.
الجهة القبلية من دمشق. نعم.
قال: وذلك في سنة 2700 هجرية بمرج الصفر قبلي دمشق، وتسمى وقعة شقحب، وفيها قتل من التتار نفر عظيم، وأسر منهم جماعة، وكتب الله المسلمين الغالب والظفر، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقد شارك في هذه المعركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلسانه ونفسه، فكان يوصي الناس بالثبات ويعدهم بالنصر ويبشرهم بالغنيمة والفوز بإحدى الحسنيين، إلى أن صدق الله وعده وأعز جنده وهزم التتار وحده ونصر الله المؤمنين. قال: وحدث بعض الأمراء الذين كانوا في المعركة أن الشيخ رحمه الله قال له يوم اللقاء وهم بمرج الصفر: وقد ترى الجمعان، أوقفني موقف الموت. قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل، ثم قلت له: هذا موقف الموت وهذا العدو. قال: فرفع طرفه إلى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه طويلا، ثم انبعث وأقدم على القتال. ثم حال القتال بيننا والالتحام، وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر. نعم.
هذه المسألة، مسألة الإفطار والصوم للمسافر، وتلحق بها مسألة أخرى تعرض لها المصنف رحمه الله. المسألة الأولى، مسألة الإفطار والصوم، قال الله عز وجل للمسافر، قال الله عز وجل: فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال أهل العلم: هناك كلام مقدر يقتضيه السياق، والكلام واضح بدون ذكره، بل إن القرآن أبلغ بهذه العبارة والتقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، أي فإذا أفطر فعليه أن يصوم في أيام أخرى. ولذلك فهم الظاهرية منها فهما عجيبا، أو بعض الظاهرية وليس كلهم، وهو أنه لا يسعه إلا الفطر ولا يجزئ عنه إلا عدة من أيام أخر، وهذا قول شاذ مهجور. وفي المريض والمسافر أو في مسألة المسافر، هل الأفضل الصوم أم الفطر؟ فيها أربعة أقوال. القول الأول التخيير، ويدل له الحديث المتفق عليه، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم، فدل ذلك على أن المسافر مخير على السواء بين الفطر وبين الصيام. والقول الثاني يقول إن الصوم أفضل، ويدل له قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. والقول الثالث أيضا مما يؤيده أن أكثر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم هو الصوم، مع أنه رخص للصحابة في الفطر وقال: يوما ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ومع ذلك فإن أكثر وقته كان يصوم عليه الصلاة والسلام أثناء السفر. القول الثالث أن الفطر أفضل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وذلك عندما كانوا في بعض أسفارهم فسقط الصوام تحت الظل لما يجدون من إعياء وتعب، لا سيما أنه سفر وصوم. ثم قام المفطرون بنصب الخيام وسقي الركاب وتعليفها وخدمة إخوانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والقول الثالث الرابع القول الرابع أنه ينظر إلى الحال، فإن كان ثمة مشقة فالفطر أفضل، وإن لم تكن ثمة مشقة فالصوم أفضل، ولعل هذا له وجاهة مع جواز الأمرين. وأما القول الخامس فقد قلت لكم إنه قول شاذ، وهو ما ذهب إليه بعض الظاهرية من أنه لا لو صام لا صوم له، وإن عليه الفطر فقط، وأنه لا يجزئ عنه إلا عدة من أيام أخر. هذه الأقوال في المسألة الأم، وهي صوم المسافر وفطره، وكذا الحال بالنسبة للمريض. بقيت مسألة ذكرها المصنف مهمة جدا، وهو أيام الجهاد ولو كان ماذا في الحضر، يعني وقت القتال قتال الأعداء ولو كان في وقت ماذا
حضر،
في وقت الحضر. وفيه قولان، فالجمهور على عدم الجواز، وقال كثير من أهل العلم بالجواز بناء على أن العلة هي وجود المشقة، الحكمة والعلة وجود المشقة، وإن كانت العلة في السفر مطلق ماذا مطلق السفر، وإن لم تكن ثمة مشقة، لكن الحكمة من الأمر بشكل عام هو وجود المشقة. فإذا كان المسلمون في حال قتال مع العدو وقد ينالهم تعب وإعياء يمكن العدو منهم، فقد قال كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم، وقد أفتوا عساكر المسلمين يوم التحامهم مع التتار في وقعة في مدينة دمشق وكانوا حاضرين وكانوا في حضر، فأفتى بجواز الفطر وذكر أن المشقة تقتضي ذلك، فعلى المسلمين أن يفطروا ليتقووا على ملاقاة العدو وهو قول له وجاهته في حال المسايفة أو في حال القتال ولو كان في حضر، فإن الأولى هو الفطر حتى يستعان به على قتال العدو، وهذا أمر وجيه جدا وله وجاهة قوية، وإن لم يكن فيه نص مرفوع لكن يسر الشريعة يقتضيه والحكمة تقتضيه ووجود المشقة يقتضيه وكون المسلمين يتقوون على أعدائهم يقتضي، كل ذلك يقتضي جواز الفطر حال الجهاد
في الحضر
وحال القتال في الحضر، وهو القول الأرجح. وقد ذكر المصنف حادثة التتار وأنه أفتاهم بالفطر رحمه الله، بل إنه شارك بنفسه مع المجاهدين وما تأخر، بل إنه ذهب إلى أمير الجند وقال له أرني مكان
الموت.
ليس المقصود أنه يتمنى الموت، وإنما مقصوده أن يريه المكان الذي يمكن أن ينكي فيه بالعدو بإذن الله تعالى أو يرزق ماذا؟
الشهادة.
فأخذ به الأمير حتى جعله وجاه العدو في المكان المناسب وقال أيها الشيخ هذا مكان الموت الذي طلبت. ويقول الأمير أنه غاب عنه بمجرد التقاء الصفين ولم يره إلا بعد انقضاء المعركة، وقد من الله على المؤمنين في موقعة جنوب دمشق بمكان يقال له الصفر، وقد نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا وهزم الله التتار، وكان هذا من الأيام الفاصلة في تاريخ الإسلام وقد هزم الله التتار وردهم على أعقابهم لم ينالوا خيرا. وقد شارك شيخ الإسلام رحمة الله عليه معهم في المعركة. وهنا مسألة يجدر بنا أن نتعرض لها أو أن نعرض لها، هذا هو الأفصح، أو نتعرض غير فصيحة. هذه المسألة التي نريد أن نعرض لها، من المعلوم أن القادة والحكام آنذاك عندهم شيء من البدع التي قاومهم فيها شيخ الإسلام ويعني رد عليهم وتكلم على ما عندهم، فهل منعه ذلك من الجهاد معهم؟
لا
يمنعه ذلك، لأن الجهاد مع الإمام وإن كان عنده ما عنده من التقصير فإنه ماذا؟ متعين مع ولي الأمر ولو كان عنده شيء من البدع والمعاصي التي لا تصل لدرجة الكفر. فشيخ الإسلام جاهد معهم ومعه جهادي معه، فإنه لم يسكت في الرد على المخالفات العقدية التي عندهم، بل كان يصول ويجول في ذلك حتى سجنوه ومات في السجن وهو يذب عن العقيدة. ومع ذلك لما كان الجهاد كان في مقدمة الذين يجاهدون تحت لواء ولي المسلمين، ولي أمر المسلمين. فهذه مسألة يتنبه لها، نعم، لأن بعض الناس لا يفهم هذه القضية. نعم، ليس منا من قاتل تحت راية عمية، لكن هذه ليست راية عمية، هذه راية جهاد، وإن كان عند الولي الأمر ما عنده وقتها، لكنه مسلم يجاهد تحت لوائه. لكن الراية العمية هي التي تقاتل لغير إعلاء كلمة الله، وليس لهم ولي أمر يقاتلون وينضمون وينضون تحت لوائه. فهذه الآن الراية العمية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس منا من قاتل تحت راية عمية. فالخلاصة أنه في حال القتال مع العدو في البلد ولو كانوا في حضر فإن لهم أن يفطروا ليتقووا بالفطر على الجهاد وعلى قتال أعداء الله. فهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، وقد سمعنا فتوى شيخ الإسلام في ذلك بل ومشاركته في ذلك. نعم.
قال رحمه الله ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر.
نعم، لأن الفطر لمجرد السفر مشروع ما لم يكن سفر معصية. فمجرد أن تسافر لك أن تفطر ولو لم تكن هناك مشقة. فإذا والقتال أعظم مشقة من ماذا؟ السفر. من السفر. نعم.
بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين.
القوة هنا أي حالة المسافر. القتال من الحاضر تهم المسلمين عموما، والمسافر إنما رخص له لأمر يعنيه هو شخصيا، مظنة مشقة. أما الجهاد فالمشقة متيقنة. المشقة ماذا؟ متيقنة. لذلك هو يوازن هنا ويرى أن المشقة عند الجهاد والقتال أعظم من المشقة حال السفر. نعم.
ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر
لا شك.
ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر المجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر.
نعم، لأنها تعود على
الجميع،
المسلمين جميعا.
ولأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة.
نعم، يعتبر من الإعداد للقوة كونهم يفطرون حتى يتقووا على ملاقاة العدو. نعم.
قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء.
نعم، الرمي والالتحام والمزاحمة والملاقاة وضربات السيوف ورمي السهام، كل ذلك يعني يسبب مشقة محققة، فلذلك يستعين بالفطر على ذلك. نعم.
قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوالكم،
وذلك يوم بدر، يوم فتح مكة ويوم بدر. نعم.
قال والفطر أقوالكم فأفطروا، قال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوالكم، قال وكانت رخصة، ثم نزلوا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوالكم فأفطروا، قال فكانت عزمة فأفطرنا.
يعني في نهاية المطاف عزم عليهم يوم الفتح أن يفطروا استعدادا للقاء العدو، فكانت تلك عزمة بعد أن كانت
رخصة.
رخصة.
فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به.
ولذلك فإنه لو كانت العزمة موجودة في السفر لبينها، لأنهم منذ أن خرجوا من المدينة وهم
مسافرون،
لكنه لم يعزم عليهم إلا بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من العدو، مما يدل على أن المراد أن أعظم حكمة هي وجود ماذا؟
المشقة.
نعم.
قال: وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها؟ ويدل عليه ما روى عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأفطروا. قال تابع سعيد بن الربيع عن شعبة: فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
يعني هذا هو الفرق، أن السفر يبيح الفطرة ولكن لا بدون عزمة، لكن لما تحقق لما قربت ملاقاة العدو عزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا، فكان هذا الأمر يقرب من الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها، في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما.
بدر والفتح يعني
الفتح.
نعم.
قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. قال: وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت، فغلط.
نعم.
إما عليها وهو الأظهر أو منها، وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط.
نعم.
وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قط.
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر إذا نظرنا إلى صلح الحديبية الأولى، وهي ثلاث في الواقع، لأن صلح الحديبية يعني ما تمت العمرة. صلح الحديبية في السنة السادسة، وقد انتهى إلى مصالحة قريش على رجوع النبي صلى الله عليه وسلم والاعتمار من العام القادم. العمرة الثانية وهي الأولى في الحقيقة، عمرته صلى الله عليه وسلم التي تسمى عمرة الإيش؟ القضية، وعمرة القضاء، وكانت في السنة السابعة من الهجرة عندما جاء حول صلح الحديبية. والعمرة الثالثة كانت في ذي القعدة أيضا، يوم أن رجعوا من حنين، عمرة تسمى بعمرة الجعرانة. والعمرة الرابعة أو الثالثة هي عمرته التي قرنها مع حجته يوم حجة الوداع، يوم حجة الوداع. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ولا في رمضان، ولذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، وكذلك ما نسب إليها من أنها أفطرت أنه أفطر وهي تصوم فيه كلام من حيث الصحة، ومن ناحية أخرى فيه بيان أنه لم أنها هي بنفسها قالت لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، وكذلك لم يعتمر في رمضان. وقول ابن القيم رحمه الله أصابها ما أصاب ابن عمر، يعني في يقصد أن ذلك غلط أو وهم أو نسيان أو نحو ذلك، وليس المراد العيب عليهما رضي الله عنهما، وإنما المراد بيان الواقع أن من دون النبي صلى الله عليه وسلم عرضى أن يخطئ ويصيب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى لقصة غزوتي بدر والفتح لبيان أنه في تلك أو في هاتين الغزوتين أحكام شرعت أحكام عظيمة نزلت منها ما هو في القرآن ومنه ما هو في السنة، ومنها أحكام تتعلق بالصوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أصحابه يوم الفتح بالفطر. وهذه المعارك العظيمة الفاصلة في تاريخ الإسلام لا شك أنها معارك عظيمة، وقد حول الله فيها أحوال المسلمين ورزقهم النصر والتمكين ودحر العدو المبين وأعلى الله كلمته ونصر دينه. والواجب علينا أن نأخذ منها العبرة والعظة، وأن نأخذ منها الأحكام الشرعية التي ذكرها علماء الإسلام واستنبطوها من هاتين الغزوتين. أما أن نخصص ذكرى يوم بدر أو الفتح لإقامة حفلات أو لزيارة الشهداء في بدر وإلقاء أكاليل الزهور والعطور وما إلى ذلك، فتلك خرافات قلد بعضنا فيها أعداء الإسلام، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، يعني كأننا لم نستفد من تلك الغزوات إلا تلك الذكريات والاحتفالات والابتهالات وإلقاء الزهور وإقامة الحفلات والطبول والزمور أحيانا ووضع الحفلات وتلاوة السيرة والقصائد وما إلى ذلك، هذا كله هراء لا نستفيد ولا يستفيد منه المسلمون شيئا، وإنما الفائدة في أن تأخذ العبرة والعظة، وأن نجتهد في أن نستلهم العبرة من تلك الغزوات بتطبيق أحكام الله التي شرعت في تلك الغزوات الفاصلة، هذا هو المطلوب وهذا هو الذي يجب أن نفهمه، نأخذ الأحكام الشرعية المستفادة من تلك الغزوات الفاصلة وتلك المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام وتلك الأمجاد العظيمة والبطولات العظيمة. وأما أن تتحول إلى حفلات وغناء وطبول وزمور وقصائد وأناشيد وإلقاء للزهور، فمسألة إلقاء الزهور هذا من تقليد اليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقد لوحظ أن جماعات يذهبون في يوم 17 ويوم 19 إلى أو يوم 17 إلى شهداء بدر ويقيمون حفلات ويسجلون هناك بعض أشرطة وتذاع في بعض القنوات البدعية، وهذا يدل على الضياع ويدل على عدم الفقه في الدين، يعني تجده لا يفهم الأحكام الشرعية المستفادة من تلك الغزوات، بينما يهرع لإقامة الحفلة في تلك الليلة يسهر، وربما صاحب هذا السهر طبل وزمر وهراء وشيش ودخان وقلة حياء وابتهالات، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.